بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا في الواسطية؟ عند من؟ لماذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أدلة المعية بعد أدلة العلو؟ عند من؟ عندك؟ لأنها أقرب. وأيضا حتى لا يتوهم أن هناك تناقض بين علو الله عز وجل وقربه من خلقه، فذاك علو الذات وهذا قرب إيش؟ إيش قرب؟ العلم والإحاطة والقدرة. نعم. الذين يعطلون صفة العلو ماذا يقولون في أدلة المعية؟ ماذا يقولون في أدلة المعية؟ يقولون المراد بالمعية ما نفهم إلا المخالطة. المعية نفهم منها المخالطة، وهو معكم أي مخالط لكم، إذن فهو في كل مكان. والجواب عن هذا، عند من؟ شعيب. يقال المعية في لغة العرب المطلق المصاحبة، ثم هي تكون على كم أقسام؟ الأول قد تكون بمعنى المزج والمخالطة، وهذا لا يليق في حق الله عز وجل. مثل تقول اسقني ماء مع اللبن بمعنى ممزوج. الثاني عند من؟ تقتضي المعية، تقتضي الإحاطة فقط لا في نفس المكان. تقول ما هذا؟ لا تخلط. ما هي الإحاطة؟ ما هي الإحاطة هذه؟ ها؟ تقول الأمير مع جنوده وهو ليس معهم بذاته في نفس المكان، وإنما معهم بتوجيهاته وأوامره واتصالاته واطلاعه إلى غير ذلك، وهذا في حق الله عز وجل يصلح. والثالث المصاحبة في نفس المكان، تأتي معنى المصاحبة في نفس المكان فتقول رأيت زيدا مع عمرو يمشيان، أي في نفس المكان. ثم المعية في الأدلة ذكر المؤلف الشارح أنها تنقسم إلى كم؟ إلى كم تنقسم يا نبيل؟ معية، معية عامة ومعية خاصة. فأما المعية العامة فالمراد بها إيش؟ معية إيش؟ معية الإحاطة والعلم، وهذه المعية تكون لكل الخلق. وأما المعية الخاصة فعند من؟ فعند من؟ قد تكون مقيدة بوصف وقد تكون مقيدة بشخص، وهي معية إيش؟ معية إيش؟ معية النصرة والتأييد والحفظ إلى غير ذلك. أما التي تكون مقيدة بوصف مثل إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والمقيدة بشخص إنني معكما أسمع وأرى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا: لا تحزن إن الله معنا. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه، وأنه خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء. والإحسان يكون في كل شيء بحسبه، فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. حديث جبريل أخرجه من؟ مسلم من حديث عمر. وجاء في الصحيحين عن من؟ جاء في الصحيحين عن أبي هريرة، لكن المشهور حديث عمر. قال: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. عندكم آية ساقطة موجودة في مجموع الفتاوى. كيف كله غير موجود؟ هذا ما قرأته أنا؟ طيب، وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه، صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الشارح: تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، وأهل العلم في كتب العقائد إذا ذكروا هذه المسألة وهي مسألة كلام الله عز وجل فإنهم يذكرون أولا مسألة كلام الله، ثم يذكرون بعد ذلك مسألة القرآن. مسألة القرآن، والقرآن من كلام الله، ولكنهم يفردونه في باب خاص لكثرة المخالفين فيه. فلا تظن أن هذا درس يعني في وادي، وأن الباب الذي سيأتي بعده في القرآن في موضوع آخر، لا، هو نفسه، لأن القرآن من كلام الله، ولكنهم يبدأون بذكر الكلام ثم يذكرون القرآن لكثرة المخالفين في باب القرآن. والمخالفون في باب كلام الله عز وجل، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في شرح النونية، كما في النونية، يقول: الخلاف في هذه المسألة، في مسألة كلام الله عز وجل، لأن المؤلف سيذكر نزاع الناس، وقوله تنازع الناس يعني المبتدعة وأهل السنة. وإذا قالوا كلام المخالفين فيذكرون المخالفين. فالنزاع في مسألة كلام الله عز وجل، يقول ابن القيم، يرجع إلى أصلين. يعني كل الأقوال المخالفة لقول السلف في مسألة كلام الله عز وجل ترجع إلى هذين الأصلين. الأصل الأول: هل قوله تعالى متعلق بمشيئته وقدرته أم لا؟ هذه المسألة خالف فيها أناس كثير كما سيأتي. هل قوله تعالى متعلق بمشيئته وقدرته أم لا؟ الثاني، الأصل الثاني: هل قوله وصف له قائم بذاته أم أنه خارج عنها؟ فإلى هذين الأصلين يرجع خلاف المخالفين لطريقة السلف في إثبات هذه الصفة، وهي صفة كلام الله، أو نعم، وهي صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وبالنسبة لأقوال الناس نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا.